العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة أقدمها لكم من طهران، وأنا خالد العبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن الدول الأجنبية تسعى وراء مآربها التوسعية ولا تريد الخير للمنطقة. غرفة عمليات حلفاء سوريا تؤكد استخدام استراتيجية جديدة لترسيخ معادلة الردع ضد القوات الأمريكية. والقوة الصاروخية اليمنية تستهدف معسكرا للجيش السعودي في جيزان وتلحق بقواته خسائر فادحة. إلى التفاصيل، أهلا بكم. يحتفل المسلمون في أفغانستان سنة وشيعة بالمولد النبوي الشريف والاحتفاء بأسبوع الوحدة الإسلامية في ظل إجراءات أمنية مشددة، ويقدمون للعالم رسالة تهدف إلى نبذ الطائفية وتؤكد على الأخوة والوحدة الإسلامية. وتم خلال الاحتفالات إلقاء خطب ثقافية مؤكدة على مكارم أخلاق النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته العطرة. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
في ظل أسبوع الوحدة الإسلامية، كما العالم الإسلامي تحتفل أفغانستان بذكرى المولد النبوي الشريف الذي حمل إلى البشرية رسالة الرحمة الإلهية. في ظل إجراءات أمنية مشددة، يقف المسلمون سنة وشيعة صفا واحدا لأداء الصلاة كرسالة واضحة منهم إلى المتطرفين الذين اتخذوا الإسلام على النحو الخاطئ، ولسان حالهم يقول: أننا في أفغانستان لم ولن نقبل الفتنة الطائفية.
الشيعة يقولون ولد النبي في 17، والسنة يقولون في 12، فلذا تمت تسميتها بأسبوع الوحدة الإسلامية لوحدة صفوف المسلمين. النبي أرسل كالنور ليخرجنا من ظلمات الجاهلية، ولكن للأسف ابتعدنا عن رسولنا المصطفى ومبادئه. فاليوم نرى هذه المشكلات المتطرفة، ونتوكل على الله أن نرى الاستقرار بعد الآن.
هنا في أفغانستان يقيم الأفغان مجالس الاحتفال بهذه الذكرى العطرة، لكن في قلوبهم غصة جراء عقود أنبوها من الحروب والصراعات.
القرآن الكريم يقول: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. المؤمنون إخوة، وإذا حصل نزاع بينهم عليهم بالصلح. في الحقيقة هذه الرسالة رسالة عظيمة، يجب أن تكون كالحلقة في أذانهم لأهميتها، خاصة في أفغانستان بعد التحولات السياسية التي تجري هناك. اليوم نحن بحاجة إلى الأخوة الإسلامية أكثر من أي وقت مضى.
وتشمل الاحتفالات طبخ وتوزيع الطعام والحلويات تبركا بهذه المناسبة الميمونة، فضلا عن إقامة المهرجانات الخطابية في ظل أجواء بهيجة.
يأبى الأفغان الاستسلام للتهديدات، يرتادون المساجد ودور العبادة حيث متمسكين بمبادئ الدين الحنيف الإسلامي بعيدا عن التشدد الذي تدعو إليه التنظيمات الإرهابية. يحتفلون بأسبوع الوحدة الإسلامية بذكرى ولادة سيد البشرية رسول الرحمة محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
اختتمت المناورات العاشرة للاقتدار الجوي الذي نفذتها القوة الجوية للجيش الإيراني تحت عنوان فدائيو الولاية في عموم أنحاء البلاد وبقيادة مركزية. وشارك في المناورات مختلف أنواع الطائرات، فضلا عن استخدام الوحدات الجوية تجهيزات عسكرية حديثة محلية الصنع. وعلى هامش مراسم الاختتام، أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي أن سلاح الجو وكباقي القوات المسلحة يزداد قوة واقتدارا بمرور الوقت. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن تنمية العلاقات مع الدول الجارة تعد من السياسات الأساسية للبلاد، وقال السيد الرئيسي إن الدول الأجنبية تسعى وراء مآربها التوسعية ولا تريد الخير للمنطقة، مؤكدا أن طهران لن تسمح للصهاينة بالمساس بعلاقات إيران مع الدول الجارة. وأضاف أن مبادئ حسن الجوار والتعامل الاقتصادي والتجاري وتفعيل الأسواق الحدودية مدرجة ضمن برامج وسياسات إيران، معتبرا أن تجارة المقايضة مع الجيران من شأنها أن تصب في مسيرة الازدهار الاقتصادي وترسيخ مزيد من الأواصر مع دول المنطقة. أكدت غرفة عمليات حلفاء سوريا أنها بدأت استراتيجية جديدة لترسيخ معادلة الردع باستهداف القواعد العسكرية الأمريكية بشكل مباشر عبر طائرات مسيرة ذكية. وذكرت الغرفة أن الهجوم الأخير الذي استهدف قاعدة التنف الأمريكية جرى من المنطقة الحدودية بين سوريا والعراق، مشيرة إلى إدخالها طائرات مسيرة متطورة للمرة الأولى في القصف المباشر. وشددت الغرفة على أنها نفذت ما وعدت به مسبقا لتغيير قواعد الاشتباك بهذا البلد عبر قصفها قاعدة الاحتلال الأمريكي. اعترفت الولايات المتحدة بتعرض قاعدتها غير الشرعية في التنف السورية لهجوم بخمس طائرات مسيرة مفخخة. وحسب مصادر أمنية عراقية فإن الهجوم نفذ من داخل الأراضي السورية وليس من الأراضي العراقية، مضيفة أن قوات التحالف الدولي كانت تمتلك معلومات عن هذا الهجوم. إلى ذلك فعلت القيادة الأمريكية الوسطى بأنها تحتفظ بحق الرد على الهجوم الذي استهدف قاعدة التنف في سوريا في الزمان والمكان المناسبين. أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق صعوبة إعادة العد والفرز لدوي جميع المحطات التي جرى فيها التصويت للانتخابات التشريعية، مضيفة أن عملية المصادقة على أسماء المرشحين الفائزين تحتاج إلى 30 يوما أو أكثر. إلى ذلك طالبت اللجنة التحضيرية للتظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات باعتماد آلية العد والفرز اليدوية في أي انتخابات مقبلة وإعادة النظر بالقانون الحالي، واصفة أداء المفوضية بالفاشل، ودعت إلى تقديم رئيسها وأعضائها للقضاء. استهدفت القوة الصاروخية اليمنية معسكرا سعوديا في جيزان بخمسة صواريخ باليستية في عملية نوعية ألحقت بالقوات السعودية خسائر فادحة بالأفراد والعتاد. وأشار متحدث القوات اليمنية العميد يحيى سريع إلى قصف مقر القيادة ومخازن الأسلحة ومرابط الطائرات ومقتل وإصابة أكثر من 30 سعوديا بينهم ضباط وطيارون. في سياق متصل قال رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبد السلام إن تبني مجلس الأمن موقفا يتماشى مع العدوان ليس بالشيء الجديد، معتبرا انحيازه إلى الرياض منذ البداية عاملا ساهم في إطالة الحرب على الشعب اليمني لسنوات. أكد البيان الختامي لمؤتمر استقرار ليبيا على التزام حكومة الوحدة الوطنية بسيادة البلاد واستقلالها مشددا على رفض التدخل الأجنبي بشؤون ليبيا الداخلية. وجدد بيان المؤتمر الذي استضافته مدينة طرابلس الليبية على تنفيذ الحكومة قرارات مجلس الأمن ونتائج مؤتمري برلين الأول والثاني وخارطة الطريق للخروج من البلاد إلى بر الأمان. أفادت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين بأن أطباء الكيان الصهيوني حاولوا تغذية الأسير المضرب عن الطعام مقدار القواسمي قسريا ضمن مساعيهم لكسر إضرابه. بيان للهيئة ذكر أن القواسمي يواصل إضرابه منذ 3 أشهر مشيرا إلى تدهور وضعه الصحي بشكل خطير ويدعو للقلق. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن الدول الأجنبية تسعى وراء مآربها التوسعية ولا تريد الخير للمنطقة. غرفة عمليات حلفاء سوريا تؤكد استخدام استراتيجية جديدة لترسيخ معادلة الردع ضد القوات الأمريكية. القوة الصاروخية اليمنية تستهدف معسكرا للجيش السعودي في جيزان وتلحق بقواته خسائر فادحة. إلى اللقاء بإذن الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم الموجات العاملة لإذاعتنا لحضراتكم لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحاً حتى الساعة 8 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 6 عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحاً حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصراً حتى الساعة 4:30 فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضاً إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً ومفيداً مع مواد برامجنا الإذاعية.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على جميع نعمائه، وأزكى الصلاة والسلام على المصطفى أشرف أنبيائه، وعلى آله الهداة خير أوليائه. إخوتنا المؤمنين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مرة أخرى في رحاب كلمة الله جل جلاله، نتابع معانيها ومقاصدها الشريفة لتوقظنا من غفلتنا وترشدنا إلى سبيل الصلاح والنجاة والسعادة. فقد هتفت كلمة الله في الأمم السابقة والأقوام السالفة، فما كان منها إلا أن قابلتها بالعناد والصفح. قال تعالى في سورة نوح عليه السلام: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وهكذا كل أمة بعث إليها رسول أو نبي، وأنزلت إليها صحائف الرحمن، وصدعت فيهم كلمة الله بالحق والخير والهدى، انقلبت على عقبيها واستكبرت وكفرت وأصرت على ضلالها وباطلها حتى أتاها العذاب. إخوتنا الأكارم، إن الكفر على وجوه يبينها الإمام جعفر الصادق عليه السلام، وقد سئل عنها في كتاب الله عز وجل فقال: الكفر في كتاب الله على خمسة أوجه، فمنها كفر الجحود، والجحود على وجهين، والكفر بترك ما أمر الله، وكفر البراءة، وكفر النعم. ثم يبين سلام الله عليه كفر النعم فيقول، وذلك قوله تعالى يحكي قول سليمان عليه السلام: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. وقال: فاذكرني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، أجل فقد ابتلي من سبقنا من الأمم بكفران النعمة بأن لم يشكروها ولم يضعوها في المحل الذي يرضاه الله تبارك وتعالى، ولم ينتفعوا بها في مجال الطاعات المبرات والخيرات، بل عمدت بعض الأمم إلى أن استعانت بنعم الله سبحانه وتعالى على معاصيه عز وجل، فكان أن غضب الله سبحانه عليها وأذاقها عذابه وهوانه. وقد قال عز اسمه الكريم في سورة إبراهيم عليه السلام ينبهنا إلى ما آل إليه حال أقوام سبقتنا. وقال ربنا سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار. والبوار هو الهلاك، والآية تذكر لنا حال أئمة الكفر ورؤساء الضلال في ظلمهم وكفرانهم نعمة الله سبحانه التي أحاطت بهم من كل جهة، بدلا من أن يشكروها ويؤمنوا بربهم سبحانه وتعالى. وكم جاء تحذير من ذلك وتنبيه منه، ما جاء في زبور داود عليه السلام، يقول الله تعالى: يا ابن آدم تسألني وأمنعك لعلمي بما ينفعك، ثم تلح بالمسألة فأعطيك ما سألت فتستعين به على معصيتي. وفي حديث قدسي شريف يقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم ما تنصفني أتحبب إليك بالنعم وتتمقت إلي بالمعاصي، خيري إليك منزل وشرك إلي صاعد. ابن آدم لما رزقتكم اللسان وأطلقت لكم الأوصال ورزقتكم الأموال جعلتم الأوصال كلها عونا على المعاصي، كأنكم بي تغترون وبعقوبتي تتلاعبون، ومن أجرم الذنوب وأعجبه حسنه فلينظر الأرض كيف لعبت بالوجوه في القبور وتجعلها دميما. إنما الجمال جمال من عوفي من النار، وإذا فرغتم من المعاصي رجعتم إلي، أحسبتم أني خلقتكم عبثا؟ ومن حكمة للإمام علي عليه السلام قال فيها: لا تجعلن ذرب لسانك على من أنطقك، وبلاغة قولك على من سددك. وفي أحد أدعيته قال الإمام السجاد عليه السلام: فوا سوءتاه إذ خلقتني لعبادتك ووسعت علي من رزقك، فاستعنت به على معصيتك وأنفقته في غير طاعتك، ثم سألتك الزيادة من فضلك فلم يمنعك ما كان مني، أن عدت بحلمك علي فأوسعت علي من رزقك. وفي إحدى مناجاتي مولانا عليه السلام قال: سيدي قويت بعافيتك على معصيتك، وأنفقت نعمتك في سبيل مخالفتك، وأفنيت عمري في غير طاعتك، فلم يمنعك جرأتي على ما عنه نهيتني، ولا انتهاكي ما منه حذرتني، أن سترتني بحلمك الساتر وحجبتني عن عين كل ناظر، وعدت بكريم أياديك حين عدت بارتكاب معاصيك، فأنت العواد بالإحسان وأنا العواد بالعصيان. وهكذا إخوتنا الأعزاء نقف على حقيقة مرة من حقائق حياة البشر، وهي كفران النعم بدلا من شكرها، واستعمالها في المعاصي بدلا من استعمالها في الطاعات. هذا ونحن نعلم أن مآلنا إلى الموت، وأن مردنا إلى من كنا نعصيه ونستعين بأرزاقه ونعمه الطيبة على معاصيه. وغدا عرض وحساب، وغدا سؤال فما هو الجواب، وغدا عقاب وعذاب. عفى الله عنا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله.
ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء، أنت في الوجدان حي، أنت للعالمين. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. خير رسل ربي من به أبصرت دربي، يا شفيعي يا رسول الله، أيها المختار فينا، زادنا الحب حنينا، جئتنا بالخير دينا، يا ختام المرسلين، يا سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات عليك.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
مستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرع، الذي يتناول الخروقات والانتهاكات للشريعات والقوانين الدولية من قبل مختلف الدول، لا سيما الدول المشرعة، ونخصص حلقة اليوم لأحد الخروقات والانتهاكات في عصرنا فيما يتعلق بتجميد أرصدة وممتلكات الدول الأخرى،
دون وجه حق بناء على تشريع أمريكي غير قانوني وفاضح يفرض قوانين أمريكية محلية على نظام التجارة الدولية. عنوان حلقة اليوم: تجميد أرصدة إيران انتهاك لقوانين التجارة الدولية. تابعونا بعد هذا الفاصل. إن تبرير كوريا الجنوبية لمصادرة الأصول الإيرانية البالغة 7 مليارات دولار لقاء شراء شحنات من النفط الإيراني بحجة الحظر الأمريكي يعد انتهاكاً واضحاً لحقوق التجارة الحرة، لأن الولايات المتحدة غير مسموح لها بفرض قوانينها المحلية على نظام التجارة الدولية، وهذا انتهاك واضح لحقوق التجارة الحرة. كما أن كوريا الجنوبية لا تريد دخول سوق الأجهزة المنزلية الإيرانية لأنها تواكب الولايات المتحدة في فرض الحظر على إيران. مستمعين الأفاضل، ورد في مقدمتنا لهذا البرنامج انتهاكان صارخان للقانون الدولي من قبل الولايات المتحدة التي كانت في الأساس من الدول التي صادقت ووقعت على هذه التشريعات الدولية، ثم تبعتها دولة حليفة لها وهي كوريا الجنوبية التي ترفض الالتزام بإعادة 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة لديها. وهذان التشريعان هما حقوق التجارة الحرة واتفاقيات منظمة التجارة العالمية، والمصداق البارز لخرقها هو فرض قوانين محلية على نظام التجارة الدولية من قبل دول أخرى لا سيما الولايات المتحدة وحلفائها. ولنتعرف أولا على هذين التشريعين.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج مشرعون بلا شرعة، وعنوان حلقة اليوم: تجميد أرصدة إيران انتهاك لقوانين التجارة الدولية. اتفاقية التجارة الحرة FTA هي اتفاقية بين دولتين أو أكثر، حيث تتفق البلدان على التزامات معينة تؤثر على التجارة في السلع والخدمات وحماية المستثمرين وحقوق الملكية الفكرية من بين موضوعات أخرى. ويتمثل الهدف الرئيسي للاتفاقيات التجارية في تقليل الحواجز أمام الصادرات وحماية مصالح الدولة المتنافسة في الخارج، وتعزيز سيادة القانون في الدولة أو البلدان الشريكة لاتفاقية التجارة الحرة. حالياً لدى الولايات المتحدة 14 اتفاقية تجارة حرة مع 20 دولة، ويمكن لاتفاقيات التجارة الحرة أن تساعد شركتك على الدخول والمنافسة بسهولة أكبر في السوق العالمية. أما اتفاقيات منظمة التجارة العالمية تاريخياً ومنذ العام 1948 وحتى عام 1994، قدمت اتفاقية الجات وهي الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة القواعد الأساسية لمعظم عمليات التجارة الدولية، والتي وبالرغم من أنها مرت بفترات شهدت بعضا من أعلى معدلات نمو التجارة الدولية خلال سنواتها الأربع، ومن هنا ظهرت ضرورة إنشاء منظمة التجارة العالمية والتي تأسست في يناير 1995، وبدت تضم 164 عضواً معظمهم من الدول النامية، وهي منظمة دولية عالمية تشرف وتتعامل مع قواعد التجارة بين الدول، وتغطي أيضا تعاملات الخدمات والملكيات الفكرية، بالإضافة إلى إجراءاتها الجديدة لتسوية النزاعات التجارية. لكن التجارب العملية والدراسة القياسية تشير إلى إفراط الدول المتقدمة في فرض معايير محلية أكثر تشدداً وأشد تمييزاً، تعارضت في أغلب الحالات مع مبادئ وقواعد اتفاقات منظمة التجارة العالمية، وساهمت في عرقلة تدفق صادرات الدول النامية وتحويل التجارة من منتجيها وتوفير حماية غير عادلة للمنتجين في الدول المتقدمة. من هنا نفهم أن كوريا الجنوبية وبمصادرتها الأصول الإيرانية وفرض اشتراطات على إيران لاستعادة هذه الأصول بحجة الحظر الأمريكي ترتكب إجراءات غير قانونية وغير مقبولة، وترتكب انتهاكا واضحا لحقوق التجارة الحرة وأيضا للقانون الإنساني، سواء من حيث تجميد هذه الأصول والحيلولة دون استخدامها حتى في مجال شراء الدواء في هذه الظروف التي تمر بها المجتمعات الإنسانية نتيجة لتفشي جائحة كورونا، وسواء من ناحية تجميد أرصدة هي في الواقع ناجمة عن بيع النفط، هذه المادة التي تخدم عملية التنمية وليست ناجمة عن بيع أسلحة الدمار الشامل أو المخدرات. وحتى لقاء آخر من برنامج مشرعون بلا شرعة، في رعاية الله وحفظه. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201-3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2-65-29-67 ومكرر 09821 مكرر 2-16-26-28. أيضاً يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00-98-93-8-78-40-50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir.
كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الحوار في القرآن. الحوار في القرآن برنامج في حلقات يبين الأساليب المتنوعة للحوار من خلال المدرسة القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين. أيها الإخوة المؤمنون، موضوع حديثنا اليوم عن المنكرين للنبوة. فقد كانت النبوات في كل عهد انطلقت فيه موضع جدل ونقاش في مجتمعها الذي تعيش فيه باعتبارها حدثا غير عادي في حياة الناس، لأنها ليست مجرد دعوة تغييرية تتحرك على أساس بشري يخضع لما يخضع له البشر عادة من إمكانات وطاقات وقوة وضعف، بل هي دعوة تتميز بارتباطها بما وراء هذا العالم من خلال الوحي الذي هو ظاهرة غير عادية، لأنه يمثل الاتصال غير المنظور بالقوى غير المنظورة، لأنها ليست من عالمنا هذا، بل هي من عالم آخر يختلف عنا في شكله وفي طبيعته، وهي في هذا المجال لا تخضع لأي ضعف في الصدق والصواب والانسجام مع المصلحة الأساسية للحياة، لأنها من الله بما يصلحهم وما يفسدهم. وقد شاركت هذه الميزة التي تتميز بها النبوات عن الدعوات الأخرى في إثارة عدة جوانب من علامات الاستفهام التي اتخذت لنفسها طابعا جدليا عنيفا، لم تقتصر آثاره على الكلمات التي تثار في هذا السبيل، بل امتدت إلى المواقف العملية التي تحولت إلى رفض حاسم للأشخاص الذين تتجسد فيهم فكرة النبوة وتتحرك معهم. ففي البداية كان السؤال الذي أثير مع أكثر الأنبياء حول شخصية النبي من خلال تصور الناس لما يجب أن تكون عليه هذه الشخصية. فإذا كانت النبوة حدثا غير عادي، فيجب أن تتجسد في شخص غير عادي، ولهذا فإنه من الضروري ألا يكون النبي بشرا ما دامت النبوة مرتبطة بغير عالم البشر، وما دامت طرق الاتصال غير بشرية. من هنا ولدت فكرة رفض تصديق الأنبياء، لأنهم بشر مثلهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، فلا ينسجم ذلك مع التصور العام للنبي الذي يجب أن يكون ملكا من السماء ليصلح لحمل رسالة من السماء. وينطلق بعد ذلك سؤال ثان في هذا المجال. فقد نتقبل فكرة النبي البشر، ولكن لا بد أن يكون إنسانا غير عادي، يتميز بقوى خارقة تحمل ظلال الألوهية في قدراتها، وإن لم تكن لها هذه الصفة، لأن اتصالها المباشر بالله وحملها الرسالة منه بطريق الوحي يفرض ذلك كله. وفي ضوء ذلك كانت علامات الاستفهام تتكاثر وتتنوع حول الأنبياء الذين لا يتميزون عن الإنسان العادي بشيء في قدراتهم وأوضاعهم العملية في الحياة، فلا نجدهم يستجيبون لأي اقتراح من الاقتراحات التي تطلب منهم في القيام ببعض الأعمال أو إيجاد بعض الظواهر الخارقة في الحياة. أما رسالة الإسلام فقد جابهت إلى جانب علامات الاستفهام هذه في شخصية النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم علامات استفهام من نوع آخر، كانت تتحدى ما جاء به مما لم تستطع أن تجابهه بالمنطق والمعرفة الواعية الهادئة بأنه سحر، ولهذا أعطت النبي صفة الساحر، وبأنه يتخذ لنفسه صفة الشاعر يجمع أساطير الأولين التي اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. وتحولت القضية في تفاعل مرير حاقد إلى ما يشبه التشنجات الانفعالية، فكان الوصف بالجنون أحد الأشياء التي تعرضت لها شخصية الرسالة في شخص الرسول. ونحن لا ندعي اختصاص هذه الصفات بنبي الإسلام، لأن القرآن قد أشار في بعض الآيات إلى أن الأنبياء بشكل عام قد حوربوا باتهامهم بالجنون، كما جاء في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. لكننا نقول بأن هذه الأمور كانت بارزة في موقف أعداء الإسلام من الرسول، وقد واجه الرسول هذا كله بأسلوب رسالي هادئ ينطلق من الثقة العميقة بنفسه وبرسالاته، ومن الفهم الواعي للظروف والدوافع والتصورات التي شاركت في ولادة علامات الاستفهام الرافضة التي واجهت رسالته وأساءت إلى شخصه. فقد كان للتصور المنحرف لمعنى النبوة وللعوامل الاجتماعية والذاتية التي كانت تقود خطى المعاندين نحو معاندة الحق الذي أطلقه ولغير ذلك الأثر الكبير في هذا كله. وعلى هدى ذلك بدأ الحوار معهم من أجل أن يقودهم إلى تصحيح المفهوم الخاطئ الذي يحملونه عن النبوة وعن دورها في الحياة وعن شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن طاقاته، ثم يعمل بنفس الهدوء في تصحيح أفكارهم الخاطئة عن طبيعة رسالته وعن صفة القرآن وعن الصفات التي يلصقونها بشخصه، مما شاركت الانفعالات المتباينة التي ولدها الجو المحموم للمعارضة في إيجاده وتحريكه نحو هذا الاتجاه. أما الفكرة الأولى التي تتحدث عن العلاقة بين النبوة والبشرية، فقد أدارها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما صورها الله في القرآن الكريم في أسلوبين. الأسلوب الأول محاولة عرض الفكرة من خلال تاريخ النبوات وكيف كان الحوار يدور في حياة الأنبياء السابقين مع خصوم الرسالات. الأسلوب الثاني محاولة إدارة الحوار بشكل مستقل حول الفكرة التي تتحدى النبوة من خلال هذا التصور المنحرف في شخصه. ونواجه في الأسلوب الأول الآيات التالية التي تتحدث عن الأنبياء السابقين الذين كانوا محل احترام لدى المجتمع العربي الذي ولدت فيه الرسالة، ولا مانع من فرضية أنهم كانوا يؤمنون بهم كأنبياء، فقد تحدثت هذه الآيات عن رفض الأمم السابقة لهؤلاء الأنبياء من خلال صفة البشرية
التي كانت لا تنسجم مع صفة النبوة في زعمهم. ولكن النبوة كانت تفرض نفسها في نهاية المطاف من خلال مواقفها ومعاجزها الخارقة للعادة التي قام بها أولئك الأنبياء، مما يوجب تحطيم المفهوم الخاطئ الذي كانوا يحملونه في أفكارهم. ففي حديث القرآن الكريم عن نوح وقومه يقول الله تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم، فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي.
وفي آية أخرى تتحدث عن أسلوب نوح في حواره معهم حول تجريد مفهوم النبوة في واقعها الأصيل من فكرة القدرات الخارقة التي يتمتع بها النبي أو صفة الملائكية غير البشرية. بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. وتصرح بعض الآيات بفكرة النبي الملك التي كانوا يزعمونها كأساس لرفض دعوته بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وهكذا يطرح القرآن قصة نوح وقومه ليؤكد في أكثر من آية من خلال الأدلة التي انطلقت فيها رسالته خطأ الفكرة التي كان يزعمها قومه من التنافي بين البشرية والرسالة، وتمتد القضية إلى بقية الأنبياء، كما حدثنا بذلك عن قصة هود وصالح. فقد جاء قوله تعالى عن قوم هود: بسم الله الرحمن الرحيم، وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا: ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. وقال تعالى في قصة صالح وقومه: قالوا إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا، فأت بآية إن كنت من الصادقين. وقال تعالى في قصة شعيب: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين. ويلخص القرآن الكريم الجانب التاريخي لرفض فكرة التنافي بين البشرية والنبوة ليشمل تاريخ الأنبياء السابقين، فيقرر أنهم كانوا بأجمعهم بشرا لهم كل صفات البشر الجسدية في كل ما يقتضيه ذلك من ضعف وقوة، وذلك في قوله تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين.
أما الأسلوب الثاني فتواجهنا فيه الآيات الكريمة التي ترفض رسالة النبي من خلال البشرية والطاقات العادية. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. ويتابع القرآن الكريم الجانب الثاني من الحوار في نفس السورة. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وفي حلقة مقبلة إن شاء الله نكمل حديث البشرية والنبوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم برنامج الحوار في القرآن.
أتذكر اسمي وابتسم اسم النبي سر الإرادات العظيم. لازم أصون بكل عمل وحروفة تسقيني الأمل، قدوة حياتي والصراط المستقيم. لأني أحمل اسم عظيم تعشق معناه صفاتي، سأبني مستقبل أحلامي ومحمد ماء حياتي. لأني أحمل اسم عظيم تعشق معناه صفاتي، سأبني مستقبل أحلامي ومحمد ماء حياتي. الله 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 أشكر أحاسيسك
على أقل اختيار أم اختيار.